أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في الغاية يقع تارة في المنسوخ وأخرى في المفهوم، وتقدم الكلام في المنسوخ وذكرنا أن الظاهر عدم دخول الغاية في المغيّر، ولا يثبت الحكم الثابت للمغيّر للغاية، فإن الظاهر أن الغاية حد للحكم فينقطع بحصول الغاية. وأما بالنسبة إلى المفهوم ودلالة القضية على الانتفاع فيما بعد الغاية، فالكلام هنا يقع تارة في مرحلة الثبوت وأخرى في مرحلة الإثبات. أما في مرحلة الثبوت فالغاية كما ذكرنا قد يفرز غاية للموضوع، كما في الآية المباركة آية وجوب غسل اليد للمرفق، وتارة تكون الغاية غاية للمتعلق وما تعلق به الحكم، كقوله سبحانه وأتم الصيام إلى الليل. وقد يفرز أن الغاية غاية للحكم نفسه، كما في قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. فحسب مقام الثبوت المحتملات ثلاثة: إذا كانت الغاية غاية للموضوع، أو كانت الآية غاية للمتعلق، فمعناه تقييد موضوع الحكم بقيد خاص، أو تقييد متعلق الحكم بقيد خاص. دلالته على المفهوم وعدم دلالته تابعة لما تقدم سابقا في مفهوم الوصف، فإننا ذكرنا أن المراد بالوصف ليس هو الوصف المصطلح اصطلاحا عند النحويين، بل المراد به كل قيد زائد في الكلام قد أتي به لتزييق الموضوع أو لتزييق المتعلق. فهذا أيضا يدخل في مفهوم الوصف، وقلنا إن الأولى أن يسمى بمفهوم القيد، إذ لا خصوصية للوصف في الدلالة على المفهوم وعدم الدلالة عليه. وهذه من إحدى صغريات تلك الكبرى، الموضوع المقيد بزمان خاصين، أو المتعلق المقيد بزمان خاصين، يعني مغين بغايتين. البحث في دلالة الجملة على الانتفاع عند انتفاء القيد وعدم دلالته هذا تابع للبحث المتقدم، فإن قلنا إن القيد له مفهوم ويدل على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، فهنا يثبت مفهوم الغاية، تدل القضية على انتفاء الحكم بحصول الغاية، فإن المنتوق كان مقيدا بالغاية، فإذا انتفى القيد وحصلت الغاية فالقضية تدل على الانتفاع بناء على ثبوت المفهوم للوصف. وأما إذا لم نقل بذلك كما لم نقول، قلنا إنه لا دلالة في الكلام على الحس، ويمكن أن يثبت الحكم لصنف آخر ولنوع آخر بعلة أخرى غير هذه العلة، فلا دلالة للكلام على الانتفاء عند الانتفاء، ولو بسبب آخر الكلام لا يدل على ذلك. هذا فيما إذا كان القيد راجعا إلى الموضوع أو إلى المتعلق، وأما إذا رجع إلى نفس الحكم فكان الحكم مغين بغايتين. كما في قوله عليه السلام: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، أو إذا قلنا أن الخمر حرام حتى تزتر إليه أو حتى يزتر إليه، ونحو ذلك من الموارد التي تكون الغاية فيها غاية للحكم من وجوب أو تحريم أو إباحة ونحو ذلك. ففي أمثال هذه الموارد لا محالة تدل القضية على المفهوم وعلى الانتفاع عند الانتفاع، يعني على الانتفاع عند الوجود عند حصول الغاية، والوجه في ذلك ظاهر. إذ لو ثبت الحكم فيما بعد الغاية لم يكن ما فرضناه غاية غاية، وهذا خلفون. لو فرضنا أن الحكم ثابت إلى غايتين، وهو الغاية غاية لنفس الحكم، وفرضنا أن الحكم ثبت فيما بعد الغاية أيضا، معناه أن هذه الغاية لم تكن غاية للحكم، بل كان الحكم ثابتا فيما بعده، المفروض أنه كذلك. ففرض أن الشيء غاية معناه أنه ينتهي بحصوله، وبوجود الغاية ينتهي أمد الحكم. فلو فرضنا أن الحكم ثبت بعد ذلك إذن كيف يمكن أن يكون هذا غاية له؟ فالحال في مفهوم الغاية كما هو الحال في القضية الشرطية في مفهوم الشرط. قلنا إن في مقنة قضية الشرطية تشتمل على خصوصية، والخصوصية كون الجزاء، والحكم المذكور في التالي منوطا ومتوقفا على حصول الشرط. فبالدلالة الالتزامية يدل الكلام على الانتفاع عند الانتفاع. إذ لو كان الحكم منوتا ومعلقا على شيء فلا بد من انتفائه، وإلا لم يكن منوتا به. قلنا يثبت هذا بالدلالة الالتزامية. أين هذه الدلالة؟ موجودة في المقام، لكن بملاك آخر، لا بملاك الإناثة، بل بالملاك أن الحكم له أمد. الكلام يدل على أن الحكم له أمد خاص، والغاية هي أمد هذا الحكم، ينتهي بحصول هذه الغاية، لازم انتهاء الحكم بحصول هذه الغاية انتفاؤه فيما بعد الغاية، وإلا لو كان ثابتا بعد الغاية فلم يكن منتهيا بوجود الغاية خارجا. بل قيل إن دلالة الغاية على المفهوم، يعني كون الحكم مغين بغايتين، دلالة كونه مغين بغايتين واستلزام هذا للانتفاء عند وجود الغاية أظهر من مفهوم الشرط. فهم هذا عند العرف أوضح من فهم دلالة القضية الشرطية على المفهوم. إذ كل أحد يفهم هذا المعنى أن الشيء إذا كان له أمد وله انتهاء لا يعقل أن يثبت بعد ذلك، وإلا لم يكن منتهيا ولم يكن ما فرضناه غاية أمدا للحكم المذكور، فدلالة القضية على المفهوم غير قابلة للإنكار. هذا بحسب مقام الثبوت، يعني فيما إذا كانت الغاية غاية للموضوع أو المتعلق لم تكن القضية دالة على المفهوم إلا بناء على دلالة القضية الوصفية على المفهوم. وأما إذا كانت الغاية غاية للحكم نفسه فدلالة الكلام على المفهوم و على الانتفاع فيما بعد الغاية الظاهرة. و اما الكلام في مقام الاثبات من اين يعلم ان الغاية غاية للحب او ان الغاية غاية للموضوع او المتعلق. اما كون الغاية غاية للموضوع هذا يحتاج الى قرينة، والا فظاهر الكلام ان يكون الغاية متعلقا بمعنى حدثي، و اما تعلقه بالجامد ان يكون غاية للموضوع المحتاج مثلا لا تقدير او نحو تقدير، هذا يحتاج الى قرينة. والا فظاهر الكلام ان يرجع الى احد الامرين، اما الى الحكم او متعلق الحكم الذي هو معنى حدثي. اذا قامت القرينة على ذلك يتبع كما في قوله سبحانه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، حيث ان اطلاق اليد كان مختلفا في الاستعمالات العرفية كما ذكرنا، قد تطلق ويراد به الكف، قد تطلق ويراد به إلى المرفق، وقد تطلق ويراد بها إلى المنكف، بما أن الاستعمال مختلفون فالتقييد في الكلام ظاهر في أنه لتحديد الموضوع، فيقال بل اغسل يدك الى المرفق، يعني اليد الى هذا المقدار، يعين المراد من اليد. فيما اذا قامت القرينة على ذلك يتبع، ولذلك يعني ظهور الآية المباركة في ان القيد قيد للمغسول يعني لليد لا للغسل، الظاهر انه لم يخالفنا في ذلك، بل علماء السنة قاطبتان أيضا سلموا أن القيد يرجع إلى اليد، وهذا تهديد للمغسول، يعني الغسل اليد إلى المرفق يجب غسله، وليس إلى المرافق راجعا إلى الغسل، يعني يكون الغسل إلى المرفق. غاية الأمر أنهم تمسكوا بإطلاق الآية المباركة وقالوا إن الواجب غسل هذا المقدار من اليد من أي طرف كان الغسل، المكلف مخير بين أن يغسل من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى بأي وجه أراد. تمسكوا بإطلاق الآية المباركة كما في زيل الآية المباركة فامسحوا بوجوهكم وارجلكم إلى الكعبين، أيضا وافقناهم نحن في ذلك، يعني في المس، أن الهد إلى الكعبين قيد للرجلين، الرجلان إلى الكعبين يجب مسحه، سواء كان المس من الأصابع إلى الكعبين أو من الكعب إلى الأصابع، يجوز المس من بأي وجه كان. وقد دلت على ذلك رواية سيئة أن الأمر في مسح الرجلين موسع، فيجوز المسح منكوسا. العامة التزموا بذلك في اليد أيضا، فقالوا إنه لا يجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل، بل يجوز الغسل بأكل ذلك أيضا من الأصابع إلى المرفق. وأما أن القيد راجع إلى اليد، الظاهر أنهم لم يخالفونا في ذلك، والتزموا بأن الغاية غاية للمغسول، وهذا الاستعمال فيما إذا كانت هناك قرينة لا بأس به، كما يقال اكنس البيت او المسجد من الباب الى المحراب، يعني اكنس جميعه. واما ان مبدا الكنس من اي مكان يكون فالكلام لا يدل على ذلك. الايه المباركه ايضا لا تدل على ان مبدا الغسل لا بد من ان يكون من الاصابع، وينتهي الغسل إلى المرافق. بل المغسول انما هو هذا المقدار، كما في ان كنس المسجد مثلا او كنس البيت لا بد من ان يكون من الباب الى المهراب، واما مبدا الكنس من اين يشرع هذا لا يفهم عرفا. اذا قيل اكنس المسجد من الباب الى المهراب يعني اكنس جميعه، لا يبقى محل خاليا عن الكنس. واما الشروع من اي مكان يكون فالكلام لا يدل على ذلك كيف ما كان. اذا علمنا من القرينة الخارجية او الداخلية ان القيد راجع الى الموضوع فهو، والا فظاهر الكلام ان القيد يرجع الى الحكم او الى المتعلق الذي هو معنى حدثي. ثم ان الحكم المستفاد من الكلام اما ان يستفاد من يعني اما ان يكون من قبيل المعاني الحرفيه ويكون مستفادا من الهيئه، او يكون الحكم مستفادا من الماده ومعنى اسمي. اذا كان مستفادا من الهيئه وكان من قبيل المعاني الحرفيه كما اذا امر المولى عبده مثلا فقال اجلس في البيت الى الزوال، الظاهر من هذا الكلام ان القيد يرجع الى الماده لا لاجل ان المعنى الحرفي غير قابل للتغيير ولرجوع القيد اليه. هذا ذكرنا في بحث الواجب المشروط انه لا مانع من تقييد المعنى الحرفي وان يكون الاعتبار مزيقا بشيء مقيدا، والاعتبار المقيد يظهر بمظهرين يعني بالانشاء. هذا امر ممكن والتزمنا بذلك في الواجب المشروط لا لاجل ذلك بل لاجل ان المتفاهم العرفي انما هو رجوع القيد الى الحدث المذكور في الكلام يعني الى المعنى الحدثي. لا يفهم من هذا الكلام اجلس في البيت الى الزوال ان الوجوب ثابت الى الزوال، واما الجلوس فالواجب منه هو طبيعي الجلوس بأي مقدار كان، بل يفهم من ذلك ان القيد راجع الى الجلوس ولا بد من الجلوس الى الزوال. الجلوس الى الزوال واجب، فالقيد يرجع الى الجلوس كما في الآية المباركه واتم الصيام الى الليل، يعني الامساك لا بد من ان يكون منتهيا الى الليل. بل ذكر الله سبحانه بعد ترخيصه في الاكل والشرب كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الافاك، ثم بعد ذلك امر باتمام الصوم الى الليل. فالظاهر من الايه المباركه ان متعلق الوجوب هو الصيام الى الليل، فيكون القيد قيدا لمتعلق الحكم بحسب المتفاهم العرفي. واذا فرضنا ان الحكم استفيد من يعني كان معنى اسميا واستفيد من الماده كما اذا قلنا يجب الجلوس الى الزوال، ففي مثل ذلك يدور الامر بين ان يكون كلمه الى الزوال راجعا الى الجلوس، الجلوس الى الزوال يجب، ويمكن ان يكون راجعا الى يجب لانه ايضا فعل معنى حدثي وقابل لان يتعلق به الجار والمجرور يعني الغايه، يعني يجب الى الزوال الجلوس الوجوب الى الزوال، كلا الامرين قابلون. إذا فرضنا أن المتعلق لم يذكر في الكلام فقد كان حكم وموضوع الحكم، ولم يكن المتعلق مذكورا في الكلام كما في قولنا يحرم الخمر إلى أن يضطر إليه الإنسان إلى الاضطرار مثلا، ففي مثل ذلك واضح أنه يكون قيدا للحكم إذ ليس المتعلق مذكورا في الكلام، وذكرنا أن الرجوع الغاية إلى الموضوع خلاف الظاهر وخلاف المتفاهم العرفي فينحصر في رجوعه إلى الحكم. وأما إذا كان كل منهما مذكورا كما في المثال يجب الجلوس إلى الزوال، ففي مثل ذلك كما يحتمل أن يكون القيد قيدا للمتعلق يعني الجلوس، كذلك يمكن أن يكون قيدا للوجوب الذي هو مستفاد من المادة من مادة وجب يجب. كلاهما قابل، يعني ذكر في الكلام فعلان يعني مادتان فعل واسم يجب والجلوس مصدر وفعل، كل منهما قابل لأن يتعلق به الغاية، لا يمكننا إحراز أنه راجع إلى الجلوس أو راجع إلى الوجوب، كل منهما قابل، فيكون الكلام مجملا لا محالة. فملخص ما ذكرناه أنه إذا كان في الكلام ما يدل على رجوع القيد إلى الحكم فالكلام يدل على المفهوم، وإذا كان في الكلام قرينة تدل على رجوع القيد إلى الموضوع أو الحكم فلا دلالة للمفهوم على الكلام. إذا تردد الأمر بينهما ولم يمكننا إثبات أنه راجع إلى الحكم أو إلى المتعلق أيضا يتوقف من جهة الإجمال فلا يدل الكلام على الانتفاء عند الانتفاء لاحتمال أن يكون قيدا للحكم ومعه لا دلالة في الكلام. هذا تمام كلامنا في مفهوم الغاية، ويقع الكلام إن شاء الله في مفهوم الحسب.